الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في الفصل السادس. نحن تحدثنا إلى الآن عن الفوارق بين العلم الحصولي والحضوري، وانتهينا إلى هنالك فوارق بين العلمين. الآن في هذا الفصل نريد أن نذكر 10 إشكالات مرتبطة بالعلم الحضوري. قليلة؟ قليلة. عليكم السلام فينا. نحن في نقطة من نقاط الفرق بين العلم الحصولي والحضوري قلنا هذا، قلنا أن العلم الحضوري لا يمكن أن يقع فيه الخطأ. لماذا؟ قلنا لأنه الخطأ إنما يتصور إذا كانت هنالك اثنينية بين الواقع العيني وبين المعلوم، بين العلمي والواقع العيني. ليش الساعة نقول قد يطابق قد لا يطابق؟ نحتمل الخطأ. إما إذا كان الواقع العيني هو المعلوم، هذا خلاء الخطأ فيه. ما هيك قلنا؟ الآن يريد المستشكل أن ينقض على هذه النقطة، يقول لا أنا راح أذكر لكم أكو أخطاء صارت بالعلم الحضوري. تقولون علم حضوري ما يصير به خطأ، أنا راح أذكر لكم مصاديق لأخطاء وقعت في العلم الحضوري حتى ينتقض هذا الفارق اللي أنتم تذكرون وتقولون العلم الحضوري ما ممكن يقع فيه خطأ. لا، راح أذكر لكم مجموعة من الأخطاء اللي وقعت في العلم الحضوري. واضح وين نريد نصل؟ زين. اي مو قلنا واحده من الفوارق بين العلم الحصول الحضوري ما يقع فيها خطا العلم الحضوري؟ يقول لا، راح اثبت لكم ان العلم الحضوري يقع فيه خطا.
هذا المستشكل
احنا نريد ندافع عن هاي، نريد نشوف انه هاي الاخطاء اللي ينسبها للعلم الحضوري فعلا هي للعلم الحضوري، لو هذا اشتباه وهي للعلم الحصولي. هذا اللي نريد نقول. زين، تقدم في الفصل السابق في سياق الفرق بين العلم الحضوري والحصولي ان العلم الحضوري بما هو علم حضوري غير قابل للخطا، لأن الخطأ إنما يتصور فيما إذا كان بين الوجود العلمي والعيني اثنيني أو عدم مطابقة، فلا موقع له في المعرفة التي لا اثنينية فيها بين الوجود العلمي والوجود العيني، بل كان الوجودان واحدا واقعا، لأن مثل هذه المعرفة يعني العلم الحضوري معرفة الواقع أزلا وأبدا. إلا أن البعض أنكر هذه الدعوة وطرح إشكالات تشكل في جوهرها نقضا على قيمة المعرفة الحضورية. يعني شنو نقضا على قيمة المعرفة الحضورية؟ هذا المعلق جوا يقول لا، مو على العلم الحضوري، على قيمته. يعني هذا المستشكل ما يستشكل على وجود العلم الحضوري، ما يريد يقول العلم الحضوري بهذه الإشكالات ما موجود، لا يقول موجود بس ما على قيمة معرفية، ما نقدر نعتمد عليه لأن يقع به الخطأ. فهاي الإشكالات ما منصب على أصل وجود العلم الحضوري حتى واحد يقول ترى علم حضوري أكو وجدانا، نقول لا هو المستشكل ملتفت، أكو علم حضوري بس كلامه على أنه هاي يمكن الاعتماد له لا عليه، يقول لا يمكن الاعتماد عليه لأن يقع به خطأ. واضح الإشكالات وين راح تنصب؟ على قيمة العلم الحضوري مو على وجود العلم الحضوري. والغرض من هذا الفصل بعد طرح الإشكالات الواردة والجواب عنها إقامة الدليل على من؟ مو على وجود العلم الحضوري، على قيمة، لأن الإشكالات متوجهة صوب القيمة، على قيمة المعرفة الحضورية والدفاع عنها. الإشكال الأول الإحساسات الكاذبة. الإحساسات الكاذبة قالوا الإدراكات النفسية اللي تدركها النفس، هو علم حضوري، الحزن، الفرح، الجوع، الشبع، غيره من هاي الأمور، هذا علم حضوري تمام، وهذه من مختصات النفس، هو مو البدن، الروح هي التي تدرك. زين، قالوا أنه تارة الإنسان يشعر بالجوع، قالوا خلينا نتحدث عن مفردة الجوع، الجوع علم حضوري بعد الإنسان، إحساس الإنسان بالجوع علم حضوري. قالوا تارة الإنسان يشعر بالجوع مع أن معدته ممتلئة، والحال يا شيخ عباس
صح،
صح، زين، أهلا بناظرنا.
زين. والحال هذا مو معاوية لعنة الله عليه يقول والله ما شبعت ولكن كل يعني جاي يشعر بالجوع تمام. زين هذا شو يقول؟ يقول الشعور بالجوع، الإنسان قد يشعر بالجوع مع أن معدته مملوءة، والحال أن سبب الجوع هو فراغ المعدة. السبب الوحيد للجوع شنو؟ إذا المعدة فارغة هذه الساعة الإنسان يشعر بالجوع، هذا هم معدته ممتلئة همين يشعر بالجوع. إذن هذا يكشف على أنه إن كان وقوع الخطأ وين؟ في العلم الحضوري. ها؟ هاش السجاد شن اشكال قوي يعني. بعدنا جاي ندرج يعني. إذن المستشكل يقول السبب الرئيسي والأساسي والوحيد للجوع هو فراغ المعدة، والحال أنه إنسان ممتلئ المعدة ويشعر بالجوع، إذن العلم الحضوري من الممكن أن يقع فيه فلا يمكن الاعتماد عليه. هذا واضح. في مقام الجواب طبعا هاي المقدمات أنا طويتها، لا واضحة أنا جبني أنه أساس الشعور والإدراك عند الإنسان مو ببدنه، بروحه تمام، الروح هي التي تدرك، وإلا الإنسان الميت ممكن أن يشعر بالجوع؟ لماذا؟ مركز، لا مركز الإدراك ما اللي هو الروح، الروح هي التي تدرك. نعم عن طريق بعض الفعاليات البدنية، وقد تكون بعض الفعاليات البدنية سببا لإدراك الروح، ممكن شلون الإنسان الجرح بيده يشعر بالألم، لكن اللي يشعر بالألم هو مو الجسد، اللي يشعر بالألم الروح، لكن بسبب فعالية وقعت على الجسد، فالمدرك هو الروح، المدرك مو الجسد. زين إذا شو تريد تقولون؟ يقول أرد أقول أنه إذا كان الإدراك للنفس والنفس تعلم نفسها بعلم الحضوري وإدراكاتها همين علمها حضوري بخصائصها، هم تدركها علم حضوري، إذا الجوع علم حضوري. نريد نحن نثبت أن الإشكال والخلل وين وقع؟ في العلم الحضوري. خاف تقولون ترى هو اللي الروح التي تدرك، فإذا الروح أدركت لا بد أن يكون علم حضوري، فإذا كان علم حضوري وقع به خطأ، فإذا وقع خطأ به إذا لا يمكن الاعتماد على العلم الحضوري. هذا واضح المقدار؟
خلنا قبل الإشكال. الإحساسات الكاذبة، لا شك أن علمنا بالجوع وشعورنا به علم حضوري، إلا أن هذا الشعور قد ينشأ ولو كانت المعدة ممتلئة أيضا. يعني شنو؟ أكو مقدمات طاوية وامتلاء وفراغ المعدة السبب الوحيد للجوع، والحال أنه يشعر بالجوع. وبعبارة أخرى أننا قد نشعر أحيانا بالجوع الكاذب، ومن المعلوم أن الإحساس بالجوع لا يرتبط بالبدن بل يرتبط بالروح كسائر الحالات النفسانية، والروح تدرك ذاتها كما تدرك الحالات النفسانية بالعلم الحضوري. ومن هنا كون إحساسنا بالجوع كاذب في الجملة يؤول إلى الخطأ في العلم الحضوري. واضح الإشكال؟ زين في مقام الجواب يقول تمام سلمنا الشعور بالجوع علم حضوري تمام، وسلمنا أن الروح هي التي تدركه مو البدن، بدليل الإنسان الميت لا يستطيع ذلك، بدليل أنه مثلا النبات اللي مقطوع عن جذره، افترض النبات ما نسمي حالة جوع لكن مثلا في إذا احتاج إلى الغذاء مثلا تصدر من عنده فعاليات حيوية.
سيدنا الروح هي من تشعر أم هي من تدرك؟
شو الفرق بين الشعور والإدراك؟ أريد نقول هنا واحد ما عندنا شيء فرق. زين فنحن نسلم أن الروح هي التي تدرك، قلنا بهذا القرين أنه الإنسان الميت لا يشعر بالجوع حتى لو كانت معدة فارغة، النبات هذا المقطوع ما سوى فعاليات حتى إذا احتاج إلى الغذاء لا يقوم بفعاليات وإن لم نكن نسميها جوعا يعني. لكن أنتم شان استدلالكم مبني على مجموعة مقدمات، واحدة من المقدمات خاطئة، مو هذا نكتشف المغالطة شلون؟ نفحص المقدمات. هاي المقدمة التي تقولون أن فراغ المعدة هو السبب الوحيد للجوع هاي باطل. المستشكل تصور أن السبب الرئيسي بل الوحيد للجوع شنو هو؟ فراغ المعدة. نقول هذا المقدمة باطلة بدليل علماء الفسلجة وعلماء التغذية قالوا أصلا أسباب الجوع لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها، فلذلك صح يصير عند الإنسان جوع، هذا سلمنا علم حضوري بعضه لا شك فيه، لكن في مقام التفسير يخطأ. هو شي وقع يقول جعت لأن معدتي فارغة، هاي خطأ. فالخطأ وين صار بالعلم الحضوري؟ لو في الحكم، في الحكم، في التفسير. يعني أكو علم حضوري لو ماكو؟
يقول يشعر بالجوع.
اي بس شو يقول؟ يقول كاذب، يقول شعور الكاذب. يقول له لا، شعور صادق، اكو علم حضوري مو كاذب مثل ما توهمت انت. بس في مقام التفسير هذا من جاعش قال؟ قال اذا المعدتي فارغه، وهذا خطا في العلم الحصولي مو بالعلم الحضوري، لان مقام التفسير والحكم هذا علم حصولي بقى. هو شعوره يعني قل له وجدانه يشعر بالجوع ولا ما يشعر؟ يشعر بالجوع وجدانه. هذا اكو علم حضوري مو ذاك ايش قال؟ قال علم حضوري كاذب. نقول له لا، اكو علم حضوري
ماكو شيء كاذب، ما
يصير كاذب. ها هو هذا نريد نقول، هو هذا المستشكل. هو اصلا هو يقول مصادر على المطلوب، انتم تقولون ما يصير، انا اقول يصير. نقول له لا، هذا اشتبهت انت بين العلم الحصولي والحضوري. علم حضوري موجود وهذا العلم الحضوري مو كاذب، لكن الكاذب وين؟ الحكم كاذب، التطبيق كاذب، التفسير كاذب، انني جعت بسبب فراغ المعده كاذب، لكن انني جعت هذا موجود وصادق، هذا ماكو مشكله به، هذا اصل الشعور موجود. واذا صار خطا بالعلم الحصول شيء ينقض علينا؟ قال ليس نقدر، احنا نقول ممكن على الحصول يقع فيه خطا. فاذا ما توهمته خطا في العلم الحضوري هو هذا طلع بالعلم الحصولي ممكن العلم الحضوري. واضح؟
هو قلنا،
هو قلنا هذا جوابنا، هو جوابنا نقول انه هاي المقدمه، وان كان واقعا معتم امتلئ، بس هذا لا يعني انه ليس جوعا. الجائع ما له شغل بامتلاء المعده، السبب المعروف وواحد من أسباب الجوع فراغ المعدة، لكن هذا ليس سببا وحيدا، وعلماء التغذية أثبتوا ذلك، وعلماء الفسلجة أثبتوا ذلك. إذا للجوع أسباب متعددة، واحد من عدها فراغ المعدة، فهو شو تصور؟ تصور أنه من جاع لأنه يعرف أنس هذا السبب الجوع أنه فراغ المعدة، قال أنا جائع لأن معدتي فارغة، بعدين التفت معدته مو فارغة مبلية. شلون اجتماع القضية؟
العلم
الحضوري اجتماع القضية يمتى؟ تقول علم حضوري وعلم حصولي. اي لا، ما عندنا شغل هذا، مو اجتماع العلم النقضي.
سببه
امتلاء المعدة. اي رجعنا
بالشبع،
امتلاء المعدة رجعنا نفس انه هو هذا مو الجوع ليس سببه الوحيد امتلاء المعدة وفراغه، والشبع هم كذلك راح يصير. فانت من جهة المعدة تقول شبعانان، ليش؟ لان المعدة امتلأ. نقول لا، اول كلام مو معنى ما راح تشعر بالجوع، لا ممكن ان تشعر بالجوع. ما له شغل باللوازم، احنا نريد نقول هذا الشعور حصل لديه لو لم يحصل، ها خلص هذا اللي نريد نقوله، بغض النظر عن يقدر ياكل لو ما يقدر، هذا ما نظرنا لهذا انه مو هو هذا. اذا المعدم امتلأ بعد ما يقدر يحط له لقمه بحلقه، يقول شنو شغل هو شعر بالجوع لو لا؟ احنا ما لنا شغل. هو اشكالهم انه علم حضوري كاذب، نقول لا، علم حضوري صادق، علم حضوري صادق، وان كانت المعدة ممتلئة لانها ليست السبب الوحيد للشعور بالجوع. ان الاحساس بالجوع من خصائص الروح، نسلم. اذ البدن ككل جسم اخر خال عن هذا الاحساس، فالميت ذو المعدة الفارغة والنبات المقطوع من مصادر الغذاء مدة طويلة
سواء في عدم الشعور بالجوع. نعم، عادة ما ينشأ هذا الإحساس بسبب عوامل أو عمليات بدنية كغيره من أحاسيسنا، كالإحساس بالألم النابع من عامل بدني، إلا أن خلو المعدة، شوف هاي الجواب، هذا التشكيك في هاي المقدمة، إلا أن خلو المعدة من الطعام لا يشكل السبب الرئيسي في الشعور بالجوع دائما. قد يسبب، قد يكون سببا بس ليس هو السبب الوحيد كما أنت فرضت بالاستدلال، بل قد ينشأ هذا الإحساس في بعض الموارد من أسباب أخرى كما اعترف بذلك علماء الفسيولوجيا أولا، وأقر خبراء التغذية ثانيا عدم إحاطتهم بجميع العوامل والأسباب المؤدية للشعور بالجوع. ولذا قد يكتشف العلماء في المستقبل عوامل أخرى تساهم في نشوء هذا الإحساس عند الإنسان. وعلى هذا الضوء فالإنسان الذي يشعر بالجوع لا يخطئ، بل قد ينشأ الخطأ من توهم أن هذا الشعور معلول لخلو المعدة من الطعام. إذن الخطأ والاشتباه في الواقع في الحكم مندرج تحت العلم الحصولي، وإلا فإن الشعور بالجوع إدراك حضوري عاري عن أي أنه من أنحاء الخطأ.
أقول مثلا هاي التوهمات الإنسان يشعر بها، يعني عادة المريض يقول مثلا أشكو مثلا بالرجل، ولا هي ترجع لها يروح مثلا للطبيب، هاي يقول أصلا مشكلة ما بيها شيء، بس المشكلة حالة نفسية.
نفس الشيء بس انت شعرت فما شعرت، اكو شعور، اكو خطأ صار عندك بالتفسير، ان رجلي توجعني، ان معدتي توجعني، ان كذا كذا. لا اسمع شيخين،
شعور الثاني
بيمش
شعور الثاني
وين الثاني؟
وشعرنا وجاعنا.
مو شعور ثالث ولا معنا حضوري من هذا الشعور الثاني. ما افتهمت الشعور الثاني شنو هو؟ هو شعر بالجوع.
احنا بالاصل عندنا شعور بالجوع حضوري.
تمام.
بس لو فرضنا انه على مثال يقول انه شبعان بس يشعر. شعورك ثاني
عنده جوعان حضوري لو مو حضوري. هو هذا الشعور الاول يعني انه جوعان. هو هذا جوعان، أنا جوعان بس أمس وقعت أنه السبب أنه معدتي فارغة. هذا الخطأ بهذا الاشتباه بالتطبيق بالتفسير بالحكم باحقنا ممكن يقع الخطأ في الحكم. النقض الثاني المكاشفات الشيطانية. المكاشفات الشيطانية شنو؟ شلون؟ هناك العلماء في العرفان النظري قسموا المكاشفات إلى قسمين. قسم يسموها مكاشفات رحمانية. مكاشفات رحمانية مكاشفات المطابقة للواقع، يعني شوف الواقع على ما هو عليه، هاي يسموها رحمانية. وقسم يسموها شيطانية، هاي باطلة خاطئة. هذا مو كلامنا مو محل كلامنا. مكاشفات مو قراءة. أي هناك يحلون مجموعة من الضوابط، الرجوع للكشف الذي لا يخطئ اللي هو الروايات مع الأئمة عليهم السلام، الكتاب، الرجوع للعقل اللي هو البديهيات على تفصيله. المهم كلامنا وين؟ يعني شنو مثلا شيخ جلال، مثلا واحد صار عنده مكاشفة صلاة الصبح 3 ركعات، هذا نقول له أكيد كشف باطل. ليش؟ لأنه خالف الكشف اللي لا مرية فيه والكشف المعصوم اللي قال صلاة الصبح ركعتين، إذا صار ميزان الشريعة. فأي كشف يخالف الشريعة فهو باطل جزم، وهو مكاشفة شيطانية. زين
الشيطان هو موافق للواقع.
شو؟
مطابق للواقع.
مطابق للواقع مو شيطانية كاصطلاح، ما يسمونه مطابق للواقع الشيطان. هو هذا هو مرادهم، هم بالاصطلاح من يقولون رحماني يعني مطابق للواقع، من يقولون شيطاني يعني مخالف للواقع يعني باطل. هذا هو كلام ناس صحيح. قالوا في هناك المكاشفات تنقسم إلى مكاشفات رحمانية مكاشفات شيطانية. يعني بعرفوا أن المكاشفات هو الكشف شنو هو؟ الكشف
هو علم حضوري يصير عند الإنسان. أكو أشياء ما ترى بالحواس الظاهرة يراها، تنفتح بصيرته، عبرون عنها في هناك عين قلبه تنفتح فيرى ما لا يرى الآخرين، هذا يسمى الكشف. الشهود لا، هو نفس العلم الحضوري مراد به. فالكشف كأنه حصة خاصة، هي رؤية الأشياء اللي ما ترى عادة بالعين الظاهرة، بس هو علم حضوري، كل الأحوال علم حضوري. زين، هذا المستشكل شو يقول؟ يقول هم مو قسموا المكاشفات إلى رحمانية وشيطانية. قلنا لهم يلا شنو الرحمانية؟ قالوا المطابقة للواقع. شنو الشيطانية؟ قالوا غير المطابقة للواقع. زين، هذا علم حضوري جاي تقولون غير مطابق للواقع، بمعنى أنه لا يمكن الاعتماد عليه بعد، لأنه ممكن أن يخطئ. مو جاي تقولون مكاشفات شيطانية، يعني شنو؟ يعني غير مطابقة للواقع، يعني ممكن يقع خطأ في العلم الحضوري وهو المطلوب. واضح الإشكال؟ زين، المستشكل يقول المكاشفة حضور لو مو علم حضوري؟ علم حضوري. مو قسمتوا إلى شيطانية ورحمانية؟ والرحمانية قلتوا مطابقة، والشيطانية يعني شنو غير مطابقة؟ يعني خطأ. فإذا علم حضوري يقع به خطأ، هذا تسليم منكم. شلون تقولون علم حضوري ما يقع به خطأ؟ مكاشف يحلف بالعباس، شاف يحلف، يحلف. الجواب هو الجواب، احنا كل جوابنا نقول يا بترى اشتباه، ترى هي مو بالعلم الحضوري، بالعلم الحصولي. شلون نقول هذا التقسيم ان العرفاء يقسمون مكاشفه شيطانيه مكاشفه رحمانيه؟ هذا مو تقسيم للعلم الحضوري، مو تقسيم للمكاشفه، تقسيم لتفسير المكاشفه، بس ينسبوها المكاشفه يعني مع المجازة.
يعني مو المقصود
علم الحضور، لا مو علم الحضور، تفسير المكاشف. انت ما ادري كانه هذا باطل غير من يحكي لك، يقول لك شفت ابو بكر رسول الله، مو هذول ابن عربي، شفت رسول الله وقاعد منه ابو بكر ومنه عمر، ما شاف؟ شاف، شاف شيء، شاف. تمام، هسه راح يجينا انه ممكن رؤية رسول الله لولا، لكن من اللي فسره؟ هو ما قال له لا أنا أبو بكر وعمر، هو فسر. هو اشتباه اللي يقول. إحنا مو قلنا كل ما يصير علم حضوري للإنسان الذهن راح يأخذ له صورة، تمام؟ هاي مو قلنا كل علم حضوري معه علم حصولي. بس يصير عندك علم حضوري الذهن شيء راح يلتقط له صورة ويبدي يفسر ويحلل. هذا التفسير والتحليل هذا مو علم حضوري، حصولي هذا. ولذلك من يقع الخطأ عندهم دول الاشتباه وين؟ في مقام التفسير. قد يكون طلع على شيء هو، تمام، وهو رأى شيئا، أنت من تقول له يقول لك أنا شفت بعينك، أفتمارونه على ما يرى؟ أنا أقول له تمام، بس أنت لما تجي تريد تفسر هاي قوة المتخيلة مع الإنسان ممكن يتصرف بها الشيطان، وبالتالي في مقام تفسيرك تخطأ. لذلك احنا نشترط أن نأخذ كشف المعصوم اللي ما يخطأ في أي مرتبة من مراتب إدراكه، مو بس بالعلم الحضوري. المعصوم لا يخطئ في أي مرتبة من مراتب الإدراك، لا في العلم الحضوري مالته، ولا في التفسير مالته، ولا في قوة الخيال مالته، ولا في قوة الحس مالته. المعصوم معصوم في كل هذه المراتب، لذلك لا يمكن الاعتماد على علم الحضوري غير المعصوم، لأن قد يقع عند خطأ في التفسير، وواقعا وواقع خطأ في التفسير. فمن تقول شفت فلان وفلان يقول لك لا أنت شفت، بس ما معلوم لعله الحسن والحسن عليهم السلام، ممكن أو ما ممكن في الواقع اللي شفته مثلا هو الحسن والحسن. أنت على ضوء مخرجاتك ومبتنياتك وأفكارك واعتقاداتك فسرت أنه هذا أبو بكر وهذا عمر، هذا مو معنى ما شفت، بس في مقام التفسير أخطأت. واضح؟ هو الصحيح هو الخطأ. لا ممكن يصير هذا، من يقول كاشف شاف شيء، المكاشف يشوف. حتى بالمكاشفة هاي الوهمية اللي يسويها مرات الشيطان للبعض، حتى هذا الإنسان اللي عنده أصلا انفصام يشوف واحد ثاني يسولف وياه،
هذا شوف شعور وعلم حضوري، هذا
علم حضوري
لكن عنده خطأ ضيما بالتفسير. هاي قوة الواهبة مرات تخلق صور، لكن هذه نتيجة قوته يشوف الصورة يشوفها، مو مثلنا احنا مثلا على مستوى الذهن هو يشوفها قدام. وعند الإنسان قابليات أصلا دولة، يعني أصلا بعض العرفاء يستطيع أن يوجد الصورة في الخارج، يعني هيش ممكن عند الإنسان قوة عالية أصلا. الجنة يتحدثون عنها، هيش أي شيء تصور المؤمن في الجنة يصير أمامه مباشرة، ما يحتاج إلى شيء آخر، مجرد تصور الأشياء هاي. أكو ناس عندهم قدرة الآن أن يسوون هاي الأمور، يفجرونها تفجيرا عبر القرآن، يفجرونها تفجيرا شنو؟ مجرد أن يتصور. والكافر نستجيب له بس يتصور شيء هناك في النار قبل يطلع له، هاي هم مطلوبة شيء خلص زين. فلذلك شاف هذا الشيء، مو ما شاف. المشكلة وين صارت عنده؟ في التفسير. الصورة اللي أخذها من صار الصورة يعني علم حصول، وهج حكم قال أنا شفت، وإلا هو هذا ابن عربي تنقل عنه كشوفات تفشل، يقول رأيت الله، الله الله شفته وحاشان شنو الله يرى. هو شاف، شاف شيء،
هذا علم حصول،
شاف شيء. بس هو تفسيره منه هذا اللي شافه؟ من اللي شافه هو من فسر؟ قال أنا شفت الحق سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ زين. المكاشفات الشيطانية لا خفاء فيها أن الكشف والشهود من سنخ العلم الحضوري، مع فارق أن الشهود مساوي للعلم الحضوري، بخلاف الكشف هو نحو خاص من العلم الحضوري لأنه عبارة عن مشاهدة الأمور الخفية الغائبة عن الحس الإنساني الظاهري. فالكشف رفع الحجاب عنها، وكيفما كان فالكشف نحو من العلم الحضوري. وفي هذا السياق يعتقد العرفاء وأصحاب الشهود أن المكاشفات على قسمين، رحمانية وشيطانية. إما الرحمانية فهي معرفة الحقيقة كما هي، وأما الشيطانية فهي التي يخيل الشيطان للشاهد فيها أن ما يراه واقع، يعني مو واقع، ويلبس عليه الحق بالباطل، الأمر الذي يوقعه في الخطأ والاشتباه. في المكاشفات الشيطانية وإن كانت علم الحضوري إلا أنها خاطئة، وهذا ناقض لقولكم لا خطأ من العلم الحضوري. جواب الإشكال: أعلم أن الكشف والشهود بما هما سنخ علم حضوري لا ينقسمان إلى رحمن الشيطان. نعم يستعمل مصطلحا الرحمن والشيطان في مرحلة تفسير وتبيين الكشف الحاصل وتوضيح ذلك. أنه قد تقدم في الفرق 13 بين الحصول والحضور أن الحضور يرافقه نشاط ذهني دائما، فما حضر في الذهن يقوم الذهن بتصويره ويعمل على تفسير الحادثة الشهودية وتحليلها طبقا للمعطيات الحصولية، فيقع في شوف طبقا لمن؟ خزينة المعرفة، وخزينة هو خاطئ، خزينة المعرفة خاطئ. ولذلك هناك في العرفان النظري من يتحدثون عن الضوابط، وهذا يقولون يكون الإنسان اللي يريد يكون يتمرس بالفلسفة، يكون يتمرس بالعقائد مالته الدقيقة والصحيحة وعلى الاستدلال حتى يميز ما يرى صحيحا أو لا، عنده ضابطة وميزان، لأن الضابطة بالنتيجة هو يرجع علمه إلى علوم الحصولية، ولا شلون يفسره في مقام التفسير عن الحصول، يريد يفهم هذا اللي صار شنو أمامه. والحاصل أن الخطأ يقع في مرحلة التفسير والتحليل، وهما من سنخ العلم الحصولي للحضوري. الشيطان قد يتدخل في قوة الخيال والإدراكات التخيلية فيحكم الإنسان ويفسر ما رسمه للشيطان للواقع. ومن الواضح أن الحكم والتفسير من سنخ العلم الحصولي. زين. الإشكال الثالث: توهم مادية النفس. شنو توهم مادية النفس؟ قالوا علمنا بنفسنا حضوري لو حصولي. حضوري زين، إذا حضوري يعني حاضر عندنا، بينما كثير من الناس من تقول له الأنا يقول أنا، تقول له الأنا هاي مالتك وين منو شنو يعني قصدك ولا أنا، يقول هذا بدني، هذا أنا كده. فيفسر الأنا النفس مالته بيما بالبدن. ولذلك كثيرين يقولون أكو نفس مادية
النفس يعني مجرد؟ هذا الغربيين يقولون هو أكو شيء مجرد يعني؟ النفس شنو؟ هاي البدن، تفاعلات في البدن. وهذا خطأ لو مو خطأ؟ هذا خطأ. هذا علم فضولي وجاي يخطأ لأنه ما يتصور المجرد شنو؟ مادي مع العلم أنه قوامة البراهين التي لا مرية فيها أن النفس ما ممكن أن تكون مادية. يعني مو في بداية نشأتها على الخلاف بين الفلاسفة ولا صدر أنها مادية الخلية الروحانية في البقاء. المهم النفس هي أمر مجرد، قامت الأدلة على ذلك، إن شاء الله تمرون على الأدلة في دراسات على أنها أمر مجرد. وعلم الإنسان بها حضوري، وهو جاي شي يقول، يقول هي هاي البدن مالتي، فيتوهم المجرد شنو مادي، إذا صار خطأ في العلم الحضوري. واضح الإشكال؟ الجواب هو الجواب. نقول لا، احنا قلنا أن العلم الحضوري يشعر به الإنسان، لكن العلم الحضوري كيف حصولي؟ هم لهم مراتب مشككة، مو بدرجة واحدة، أكو درجة قوية، أكو درجة ضعيفة. أضعف درجات العلم الحضوري علم الإنسان بنفسه، درجة ضعيفة. إما ما هي حقيقة النفس، هاي تحتاج إلى علم حضوري أعلى من عدل وإلى مرتبة أعلى. معرفة
وجودية اللي عبرنا
عنها. شنو معرفة وجودية؟
معرفة الخصائص، معرفة الوجود، معرفة بالماهية. معرفة الإنسان
اسمه معرفة وجودية،
إنه أنا أعرف
موجود.
موجود.
خصائصها.
ما عند
خصائصها ما أعرف. هذا مو بالعلم الحضوري اللي هو بهاي المرتبة الأولى. يعني أصل وجود الإنسان هذه مرتبة من العلم الحضوري. أما خصائص هاي النفس وحقيقتها ورؤيتها هذا يحتاج إلى مرتبة أعلى من العلم الحضوري. هاي يصلها الإنسان بمن؟ بالعمل. مو هاي من عرف نفسه فقد عرف ربه، هاي مو عرفه في هاي المرتبة. مو أصل وجوده، أصل وجوده كل واحد يعرف أنه موجود. لا، هاي يحتاج إلى مرتبة معرفة حضورية أعلى، وهي يصلها بالعمل. كل ما يتجرد الإنسان أكثر كل ما تتبين حقيقة نفسه ما هي، فيحتاج إلى مرتبة أعلى من هذا المرتبة. والنتيجة، النتيجة أنه هو يعلم بنفسه أنها موجودة لو لا يعلم، لكن أخطأ وين في التفسير؟ قال نفسي اللي أقول أنا هي هذا البدل. هذا خطأ في التفسير، هذا مو خطأ بالعلم الحضوري. وإلا هو يشعر بوجود نفسه لو ما يشعر، يشعر بأصل وجود نفسه، لكن أخطأ في التفسير والحكم أنه هذا الشعور اللي يشعر به هو هذا البدل. واضح جواب الإشكال؟ كل إنسان توهم مادي، كل إنسان يعلم بنفسه علما حضوريا وقد ثبت في محله أن هذه النفس مجردة غير مادية، وإن اعتقد غير واحد أن تلك النفس هي البدل المادي نفسه وأفراد البشر، وإن كانوا يعلمون بأنفسهم علما حضوريا إلا أنهم يتوهمونها ويحسونها بدلا ماديا. جواب الإشكال مرة غير مرة أن العلم الحضوري كالحصول له درجات ومراتب تشكيكية، يشكل العلم بوجود النفس أسفل تلك المراتب، وإما ماهية النفس وحقيقتها فتتكفل بها المراتب اللاحقة اللي بعد هاي المرتبة، أي المراتب التي تفترق عن العلم الحضوري بالنفس من جهة الشمول والعموم، ولذا فهي ليست في متناول جميع الأفراد بل تتجلى عن طريق الاكتساب وتزكية النفس، كما أن هاي طريق لمعرفة النفس، وكطريق آخر أنه التحليل العقلي معرفة أن النفس مجرد شلون البراهين اللي يقيموها بالفلسفة وغيرها، وكما أن التحليل العقلي وهو العلم الحصولي طريق آخر لنيل معرفة ماهية النفس وإدراكها، بس مو على ما هي عليه، جاي ندركها بالعلم الحصولي. وبالجملة فما يعلم بالعلم الحضوري أصل وجود الذات، ولا يحصل في هذه المرحلة خطأ واشتباه. نعم، بعد ملاحظة الذات قد تفسر خطأ عند البدن المادي، وهذا التفسير لا يرجع للعلم الحضوري بل للعلم الحصولي، فيقع الخطأ فيه خاصة. الإحساس بالألم في الأعضاء المقطوعة، هذا المستشكل شيخ عباس عندك واحد ايش بالذات؟ هذا المستشكل شو يقول؟ يقول إنسان مرات تقطع رجلة مثلا فيشعر بوجود ألم في إبهام مع أن رجلة مقطوعة، والشعور بالألم هذا علم حضوري لو حصول؟ ها؟ حضوري. شايف شلون؟ هو رجل أصلا مقطوعة. هو جاي يشعر؟ يقول السبع الآن يأذيني. هو تصور رسالة إنه تصور هذا جاي يقولون دول المستشكلين اللي يشكلون علينا. هذا ديكارت، هذا إشكال ديكارت. يقول دول اللي جاي رجلهم مقطوعة يقول لصبعتي يوجعني ولا لم علم حضوري. أخا جاي يقع خطأ بي. هسا أنت تقول جربت ما جربت ما لي شغل بك. أقول لك هذا اللي مقطوع رجله جاي يقول لي صبعي يوجعني وصبع ما عندي. واضح إيش قال؟ شلون؟ أنا جاي أقيم برهان الآن. جاي يقول الألم علم حضوري تمام؟ وهذا اللي جاي رجله مقطوعة جاي يشعر بالألم؟ ها؟ وهو ما موجود جاي يشعر ألم بصبعة هو رجله مقطوعة. إذن ممكن أن يقع الخطأ في العلم الحضوري. عند علم حضوري بالألم المظهور بمن؟ علم حضوري بأن صبعة يوجع غير تهو. هذا شنو الألمات؟ هو هذا المتألم شو يقول؟ وهذا صبعي يوجعني بالعلم الحضوري لو بالحصول؟ ها خلاص يقول إذن علم حضوري خاطئ وثبت المطلوب أن أكو علم حضوري خاطئ. واضح الإشكال؟ في مقام الجواب نقول العلم الحضوري تارة هيك خل أعبر تعبيرًا أقول تارة علم حضوري بسيط يعني مركب من علم واحد. شلون علم الإنسان بنفسه هاي العلم ما يحتاج إلى علوم حضورية أخرى. وتارة علم حضوري مركب يعني ما يتكون علم حضوري تام إلا إذا مجموعة علوم حضورية تشترك فيه. مثل إيش؟ من يقول أنا مسرور، هاي أنا مسرور يقول تحتاج إلى ثلاث أنواع من العلم الحضوري يعني ثلاث أجزاء خلنا نعبر عنها حتى يتشكل علم حضوري واحد صحيح. اللي إيش؟ علمي بوجودي وعلمي بالسرور وعلمي بأن هذا السرور منتمي إلي، ومو بس علمي أنه مجرد الفرح، لا أنه أنا الفرحان، أن متعلق الفرح أنا تمام. حتى أقول أنا مسرور يكفي أنه عندي علم حضوري بنفسي وعندي علم يعني مثلا أنه أكو فرح. حتى ذا علم حضوري أكو فرح، أدري أكو فرح لو ما أدري أكو فرح، بس هذا ما يكفي. لابد أن أعلم أنه يعني أعلم بالفرح، وإلا الإنسان قد يكون فرحان بس ما ملتفت، أو حزنان ما ملتفت. بسيط قلت علمي بنفسي تقريبا. هو ما عبر المصنف فيش بسيطة، أنا أريد أكرر القصور يعني. ما ملتفت ملته مثلا يعني قد يغفل عنا الإنسان، مو لأنه ما موجود. مثلا إذا صارت حادثة معينة أمامه ها فنشغل بشيء أقوى وأكبر. قطاع شنو يعني؟ لا ما ملتفت له، ما ملتفت له، مو أنه ولا هو إذا يعني كأنه وعى من الحادثة هو يلتفت أنه أنا السلام حزنان. هذا ممكن حصل. الإنسان مرات يضحك بس هو حزنان. أي زين. إذن مو هذا المهم، المهم أنه مرات العلم الحضوري يحتاج إلى مجموعة من العلوم الحضورية ليتشكل علم حضوري صحيح، ومرات لا ما يحتاج إلى هذا. علمنا بالسرور لازم أعلم بوجودي، أعلم بالسرور، أعلم بانتماء السرور إلي، نسبة السرور إلي، أنه أنا المسرور. يلا أقدر أقول أنا مسرور. زين زين. علمي بالألم مال السبع شنو؟ نقول يحتاج إلى خمس علومات حضورية حتى يتشكل. علمي بوجودي وعلمي بالألم وعلمي بساقي همين وعلمي بأن هذا الألم منسوب إلى ساقي وبعد ندري شيء. علمي بوجودي وعلمي بساقي وعلمي بالألم وعلمي بنسبة الألم بعد ندري شيء. خامسة دي. لا خمسة. شوف بعلمي بوجودي وجود الساق وجود الألم ثلاث، وأن تكون العلم يعني ساقي أن تكون ساقي ساقي، وأن يكون الألم بساقي.
إذن يقول هذا نكون خمسة يجتمعان عند الإنسان حتى يقدر يقول أنه عندي ألم بساقي. زين لأن كل الموجودات لا، هي ساقة مقطوعة، شلون علمي بساقي؟ حتى يصير أنه علم حضوري بأنه أكو ألم بساقي لابد غير يتوفر عندني. هو ساقي أصلا ما موجودة، غير أحتاج أن أعلم بساقي بعلم حضوري، وأنه هذا الألم منسوب إلى ساقي بعلم حضوري. يلا يصير علم حضوري بأن ساقي تهديني. فإذا جزء من أجزاء هذا العلم الحضوري راحت، ما يصير علم حضوري، مو علم حضوري. يعني مو علم حضوري هذا اللي انت تشكل عليه لأنه محتاج إلى أجزاء. راح نجي نفسر نقول شنو هذا اللي صار. أي تخيل بالنتيجة، ولا هو واقعا يعني يعلم بأن رجل تأذي، يعني صرعة تأذي البرج هيش واقعا يعني. هو ما ممكن، هو ساق مخطوعة يعني، شلون هذا الكلام الصبعي الآن يأذي؟ واضح. لذلك هو الجواب المصنف هذا الجواب الأول نعتبره، إنه يقول بعض العلوم الحضورية تحتاج حتى تكون علوم حضورية صحيحة إلى تمامية أجزائها، مجموعة من العلومات الحضورية تتشكل حتى تولد لنا علم حضوري واحد. أي فبالنتيجة هذا مو علم حضوري، لأنه بعض أجزائه ما موجود. هذا واحد. جواب الثاني المصنف يقول هو أصلاً علمنا بأعضائنا علم حضوري. يقول هو أصلاً علم حصول، وإلا لو كان علمنا بأعضائنا علم حضوري، شخص المفروض أنه أعضاء جسمنا الداخلية هم نعرفها يعني هم بعلم حضوري، والحال أنه كثير من أعضاء جسمنا ما نعرفها. منا لما نقرأ عنها بالأحياء وغيرها من هاي الكتب، ولو كان علما حضوريا المفروض نعرف. قال فهذا علم حصول، فإذا صار خطأ يصير خطأ بالعلم الحصول بقى. زين بعدين رجع قال خلينا نفسر هاي الحالة اللي صارت، هو شنو هذا اللي صار عند هذا أبو الساق المقطوع اللي يقول أصبع الآن يأذيني؟ قال ها، الإنسان عادة هاي الإحساسات هي مرتبطة، هاي أعصاب القدم وهاي تنقل إلى الدماغ حتى يفسر. فمن يصير ألم بأصبعة هاي الأعصاب اللي موجودة تنقل هذا الإيعاز للدماغ حتى يفسر الدماغ، تمام؟ من ينقطع أصبعة هذا رجلة تنقطع رجلة، مرات الجسم يتحرك بعض التحركات، خول الأعصاب ممتدة همين، خول ممكن انقطعت، فقد تحرك جزء من هاي الأعصاب اللي كانت تتحرك عند ما أصبع يأذي، فالإيعاز هذا هم منقل إلى الدماغ. عادة الدماغ مش متعلم يفسر مثل هيك إيعاز بأنه ألم الأصبع، يفسر هيك إيعاز بأنه ألم الأصبع، مو ماكو إيعاز. فأكو خطأ وين؟ بالتفسير، لأن الدماغ عادة من يجي هيك إيعاز بهاي الكيفية من هذا العصب، هذا يقول إذا الأصبع يوم شاء ها ايه خطا، بس خطا وين؟ مو بالإيعاز، هو وصول الإيعاز للدماغ. خطا في التفسير، ان اللي وجع لي هسه شنو السبع، مو خطا بالإيعاز.
هو يترتب على الإيعاز
يترتب على، لا هو نفس الإيعاز يعني الحضور، مو ما يترتب عليه. يحصل عندك في نفسك، يحصل في نفسك شيء. انت ما تشعر، ما تشعر بالألم، تشعر ما له شغل بالتفسير. التفسير والحكاية شيء آخر، هذا بعد مرحلة الألم. ممكن العلم الحضوري أول مرة يحضر، بعدين الذهن يلتقط من الصور. وين الخلل صار؟
هو نفس التفسير هو علم حضوري.
نفس التفسير علم حضوري. من قلنا تفسير يعني مو علم حضوري. من قلنا حكم يعني طلع من حالي من علم حضوري. العلم الحضوري نفس الإدراك. إما تفسير الإدراك مرتبة تأتي بعد الإدراك مترتبة على الإدراك. أنت متى تفسر المدرك؟ ها تفسرها يعني شنو؟ يعني تحللها عقليا تحكي عنها خسار حصولي. التفسير والحكم هذا مرتبط بالعلم الحصولي. ماكو تفسير وحكم مرتبط بالعلم الحضوري.
يقول هي نفس الصورة
حاضر عندها ما هي علم حضوري. إذا نظرنا كم قلنا إذا نظرنا بما هي شخص طبعا علم حضوري. والتفسير شو؟ ورجعنا والتفسير شو؟ وإذا داخل نفس الفكر وين أقول لك؟ الفكر وين؟ خارج النفس. زين. الإحساس بالألم. الشعور بالألم من سنخ العلم الحضوري، ومع ذلك فقد يقع فيه الخطأ. إن نرى غير واحد ممن قطعت أعضاء بدنه يشعر أحيانا بالألم في مكان خاص من العضو المقطوع نفسه. فالشخص الذي قطع الساق قد يشعر أحيانا بألم في إبهام ساق، مع أنه لا ساق له حتى تكون له إبهام. وهذا دليل على أن العلم الحضوري لا يمكن التعويل عليه من جهة، كما يحتمل فيه الخطأ من جهة أخرى. جواب الإشكال: لا شك أن العلم الحضوري بأصل وجود الشيء يكفي فيه معرفة الحضور، المعرفة الحضورية كيفما كانت كعلمنا بوجودنا، إلا أنه يلزم في بعض الحالات، هذا اللي سميناه علم بسيط، علم حضوري بسيط، إلا أنه يلزم في بعض الحالات التوافر على علوم حضورية عديدة، هاي سميناه مركب يعني مجازا. فإن علمنا الحضوري أنا مسرور يستلزم علوم حضورية: الأول علمي بوجود، اثنين علمي بوجود السرور، وثلاثة علمي بتعلق السرور به. فإن انتفى أحد هذه الأركان فلا علم حضوري بأنا مسرور. قد يكون مثلا علم حصولي قد كذا، ما لي شغل، المهم ماكو علم حضوري بأنا مسرور. وعليه فمهما زادت قيود الشيء الذي ندعي العلم به حضوريا، لازم أن يكون لنا علم حضوري مستقل بكل قيد كي تصح منا دعوة تحقق العلم الحضوري بالمجموع. والإحساس بألم الساق لكي يكون علما حضوريا يتوقف على العلم الحضوري بخمسة أشياء: وجودي ووجود الساق ووجود الألم وأن تكون ساقي وأن يكون الألم بساقي. وكلها ولكن هل نعلم نحن بهذه الأمور الخمسة علما حضوريا؟ وهل يمكن أن يتبلور للمقطوع ساقه علم حضوري بوجودها أصلا ضرا، حتى نقول أنه بعد هذا علم بالألم اللي موجود بالساق؟ وهذا الجواب الأول. الجواب الثاني: وهل علم الإنسان بأعضاء بدنه علم حضوري أصلا حتى أنتم تشكون؟ هذا سالب الانتفاء الموضوع، هذا مو علم حضوري، هذا علم حصول أنتم اشتبهتوا. فإن كان الأمر كذلك فلماذا نجهل معرفة بعض أعضائنا، خصوصا الأعضاء التي لا نراها، مع العلم أن النفس هم ما نراها لكن نعلم بها حضوريا ولا نعلم بها حضوريا، إلا من خلال ما كتب عنها علماء الفسلجة في كتبهم، أو تحدثوا عنها في محاضراتهم، وبعبارة أخرى أننا نعلم بتلك الأعضاء علما حصوليا محمد. ومن هنا خلاف الذي كان، فمعرفة الفرد بقطع ساقه وألم به ليس علما حضوريا بل علم حصولي، ووقوع الخطأ في العلوم الحصولية مما لا ينبغي الارتياح فيه. ولكن السؤال: كيف يشعر من فقد عضوه أحيانا بالألم في موضع من مواضع تلك الأعضاء؟ قد يقال إن ألم الساق غيره من أعضاء البدن ينتقل إلى الذهن بواسطة الأعصاب، ليتم إدراكه بواسطة قسم خاص من الدماغ، وبقطع عضو خاص من البدن تنقطع خلايا العصبية أيضا. إلا أن الخلايا العصبية كسلسلة طويلة ممتدة إلى الدماغ قد تنقل الإيعاز نفسه عند تحرك بقية الأعصاب ليتم إدراكه في قسم خاص منه. وإذا اعتاد الذهن على تفسير هذه الإشارة بألم الساق أو ألم إبهامه فقد يتوهم هذا الألم، مع أنه لا ربط له بالألم، بل السر فيه هو التفسير الخاطئ المندرج تحت العلم الحصولي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.